بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما أعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز وإما واجب، هي إما أن تعمل ظاهرة وإما أن تعمل مضمرة، وعملها مضمرة قد تضمر وجوبا وقد تضمر جوازا. قال: إضمار أن جوازا، فالجائز في مسائل، وقد نبه السجاعي لماذا قال مسائل مع أنه لم يذكر إلا مسألتين، فهو هنا يعني كأنه يرى أن الجمع اثنان فما فوق. طيب، أو يقول قال الألوسي أو أنه تسامح في العبارة قال: إحداها أن تقع بعد عاطف، والمراد بالعاطف هنا الواو وأو والفاء وثم، هذه الأربع العواطف، ليس كل عاطف إنما هذه الأربع العواطف. قالوا: إذ لم يسمع النص بعد غيرها، بل قال أبو حيان لا يجوز. إذن قوله أن تقع بعد عاطف، هذا العاطف هو من هذه الأربعة: واو ثم أو فاء. مسبوق باسم خالص، خالص هنا بمعنى جامد، من التقدير بالفعل. قالوا: لأنه لو سبقت باسم يقدر بالفعل يصح عطف الفعل عليه، ولم يحتاج إلى تقدير أن. إذا كان سبقت باسم لكنه يقدر بالفعل أو سبقت بفعل، فإنه يجوز عطف هذا على هذا ولا نحتاج إلى تقدير أن. طيب، نحو الطائر فيغضب زيد الذباب، قالوا: أي الذي يطير فيغضب. هكذا ذكر الأوسي والفيشي وجماعة. إذن اشترط أن يكون خالص من تقدير الفعل، لا يقدر فعل. كقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل. الشاهد في هذه الآية ما هو؟ يرسل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما هو الناصب له؟ الناصب له أن مضمرة جوازا، مضمرة جوازا بعد أو الذي هو حرف العطف، لأنها سبقت باسم خالص من تقدير الفعل. وهنا يقول: هذا على قراءة نصب يرسل، وهم القراء السبعة ما عدا نافع وابن عامر، فإن نافع وابن عامر قرأ بالرفع أو يرسل، وعلى قراءة الرفع تكون هذه الجملة مستأنفة، تكون جملة مستأنفة ولا شاهد فيها، وإنما هذا على قراءة النصب. طيب، أين الاسم الخالص من تقدير الفعل؟ قال: وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسل، وأن والفعل معطوفان على وحيا، أن والفعل أو يرسل رسولا معطوف على وحيا، ووحي هذا حال من فاعل يكلمه، يكلمه الله. طيب، قال: معطوفان على وحيا، أي وحيا أو إرسالا. ووحيا ليس في تقدير الفعل. طيب، ووحيا وإرسالا حالان من لفظ الجلالة، هذا قول قال الألوسي، ويحتمل على بعد النصب بنزع الخافض، النصب بنزع الخافض، لكن نحن على المشهور الآن. قال: ليس في تقدير الفعل. وحيا هو الاسم الخالص الذي تقدم على أن المضمرة جوازا بعد عطف، وهذا العطف أو العاطف مسبوق باسم خالص من تقدير الفعل، لأنه لو كان في تقدير الفعل أو كان فعلا لعطف الفعل عليه على حسب ما يقتضيه السياق، إن كان الفعل الأول مرفوع رفع الفعل، وإن كان منصوب نصب، وإن كان مجزوم جزم، فلا نحتاج إلى تقدير أن. لكن اشترطوا أن يكون الاسم المتقدم الذي يعطف عليه اسم خالص ليس في تقدير الفعل، ليس في تقدير الفعل. ولو ظهرت أن في الكلام لجاز، يعني الآن هذا جائز، لو ظهرت في الكلام لجاز. وكذلك قول الشاعر، والشاعر هنا هي امرأة، هي ميسون بنت بحدل الكلابية، ميسون بنت بحدل الكلابية. وقد نبه السجاعي أن قوله هنا قول الشاعر، قال: أي شخص الشاعر، لأنه ليس برجل، هي امرأة، فلماذا قال قال الشاعر؟ كان سيقول قالت الشاعرة، لكن قال الشاعر: أي شخص الشاعر. من هو هذا الشخص؟ هو امرأة، وهذه المرأة هي زوجة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ميسون بنت بحدل الكلابية. ولبس عباءة وتقرعيني أحب إلي من لبس الشفوفي. وقد جاءت رواية بلام بدل الواو للبس عباءة، وهذه الرواية التي هي باللام نبه ابن هشام في شرح بان السعاد بأن هذه رواية ليست صحيحة وأن الصواب بالواو. هذه المرأة تزوجها معاوية كما في عند السجاعي، وكانت تعيش في البادية، فنقلها إلى الشام، والشام كانت بلاد حاضرة، وجلست في مع زوجها، ودائما وهي تتذكر الريف والبادية وأهلها والأغنام والمزارع وغير ذلك، حتى قالت هذه الأبيات: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، ولبس عباءة وتقرعيني أحب إلي من لبس الشفوفي، وأكل كسيرة من كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط ألوف، وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عنيف. وفي بعض الروايات رووها بغير هذا اللفظ، في آخر علج عنيف. قال معاوية في بعضها: من علج عليف. قال معاوية: ما رضيت حتى جعلتني علجا عليفا، ما رضيت حتى جعلتني علجا عنيفا. طيب، هذا الشاهد ما هو الشاهد فيه قبل أن نقرأ ما بعده؟ تقرى منصوب بأن مضمرة جوازا، لأنها جاءت قبل بعد عاطف، وهذا العاطف مسبوق باسم خالص وهو لبس. قال: تقديره ولبس عباءة وأن تقر عيني، وهذا على تقدير ما هو النصب. وبعضهم جوز الرفع فقال: وتقروا، جوز الرفع بالعطف على المبتدأ قبله بتنزيل منزلة المصدر، والنصب أولى لأنه الأسهل. طيب، إذن الحالة الأولى ما هي؟ أن تضمر جوازا إذا جاءت بعد عاطف من الأربع العواطف مسبوقة باسم خالص من تقدير الفعل، لأنه لو كان في تقدير الفعل لما احتجنا إلى الإضمار ولكان معطوفا على ما قبله. الثانية: أن تقع بعد لام الجر، وهي التي تسمى لام كي، لام الجر وهي التي تسمى لام كي. وهذا الموضع الثاني إنما هو عند البصريين، ليس بالاتفاق، إنما هو عند البصريين. أما الكوفيون فيقولون النصب باللام ليس بأن مضمرة، يقولون ما نحتاج إلى التقدير، ننصب بلام كي وانتهينا. وذهب بعضهم إلى أن النصب بكي مضمرة، فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: بعد لام كي، بعد لام الجر، إذا جاء الفعل منصوب، فمنهم من يقول النصب بأن مضمرة جوازا، ومنهم من يقول النصب بكي، ومنهم من يقول إيش، ومنهم من يقول مرفوع، وهم الكوفيون يقولون مرفوع. لا، الكوفيون يقولون إيش النصب، ما قلنا مرفوع، الكوفيون يقولون النصب باللام نفسها، اللام تنصب، ومنهم قال بكي ومنهم قال بأن، والذي رجحه ابن هشام وجماعة أنه بأن مضمرة، لأنها قد عملت ظاهرة وقد عملت مضمرة بخلاف غيرها. قال: سواء كانت للتعليل، يعني الآن لام كي تضمر بعدها أن جوازا، سواء كانت هذه اللام للتعليل أو كانت للعاقبة، سواء كانت للتعليل كقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، والتعليل أن يكون ما قبلها علة لما بعدها، لماذا أنزل إليها الذكر؟ ليبين للناس، هذه العلة. والشاهد ما هو؟ تبين، منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي. وقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك، ليغفر لك الله، شاهد ليغفر. اللام هنا يقول للتعليل، بعضهم اعترض، يعني قالوا كيف التعليل، يعني فتح مكة من أجل أن يغفر الله له، يعني في إشكال، صح؟ نبه على ذلك المصنف في شرح الشذور، فقال: فإن قلت ليس فتح مكة علة للمغفرة قلت هو كما ذكرت، ولكنه لم يجعل علة لها، وإنما جعل علة لاجتماع الأمور الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المغفرة، إتمام النعمة، الهداية للصراط المستقيم، حصول النصر العزيز. ولا شك أن اجتماعها له عليه الصلاة والسلام حصل حين فتح الله عليه مكة، وثم ذكر كلاما آخر. إذن مجموع ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مما حصل بدايته في فتح مكة. قال أو للعاقبة، اللام قد تأتي للتعليل وقد تأتي للعاقبة، والعاقبة قالوا أن يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبل، ليس علة له، نقيضا له. طيب، والعاقبة هذه تسمى لام الصيرورة وتسمى لام المآل، كما ذكر ذلك الفيشي والسجاعي أنها تأتي وتسمى لام المآل وتسمى لام الصيرورة، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقاطهم له ليس علة لأن يكون عدوا وحزنا، بل هم التقطوه لماذا؟ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن ما بعدها نقيض لما قبلها، فلهذا سمى هذه لام العاقبة. طبعا هنا في هذه الآية الخلاف شديد، هل اللام للعاقبة أم أنها للتعليل؟ فاللام هنا ليست للتعليل، هذا قول ابن هشام في هذا الموطن، وقد قال البصريون بأنها للتعليل، ورجح هذا الزمخشري، ورجحه ابن القيم في البدائع، وابن النحاس في إعراب القرآن، والدرويش في إعراب القرآن، والشنقيطي في أضواء البيان، وأيضا في شفاء العليل ابن القيم، كل هؤلاء يقولون اللام في هذه الآية للتعليل ليست للعاقبة، للتعليل. طيب، قال بعضهم والتعليل وارد منها على سبيل المجاز، هنا للتعليل على سبيل المجاز. قال لأنهم لم يلتقطوه لذلك، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، فكانت عاقبة أن صار لهم عدوا وحزنا. الآن هذا الكلام حول هذه الآية فيه استطراد، إنما الشاهد أن تضمر جوازا بعد لام كي، وهذه لام كي قد تأتي للتعليل وقد تأتي للعاقبة، لكن الخلاف في المثال المعين هذا شيء فيه استطراد. طيب، قال أو زائدة، يعني اللام هذه تأتي للتعليل وقد تأتي للعاقبة وقد تأتي زائدة. قال الألوسي والأولى أن يقال صلة وتأدبا مع القرآن، الأولى أن يقال صلة تأدبا مع القرآن، أو يمثل بغير الآية، يمثل بغير الآية ثم يقال زائدة. أما أن تقول زائدة وتمثل بآية قرآنية فإنهم لا يجعلون في القرآن شيء زائد وينتقدون هذه العبارة، كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالشاهد يذهب منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي، وهنا اللام هنا صلة وتوكيد. قال فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن المضمرة ولو أظهرت في الكلام لجاز، لو أظهرت في الكلام لجاز، لكن في القرآن عشان نتبع ما نقول نغير في القرآن. قال وكذا بعد كي الجارة، هذا موجود عندكم كلكم، هذه العبارة موجود عندكم، طبعا هذه فيها كان فيها حشو، يقول السجاعي وكذا بعد كي هكذا في بعض النسخ، والصواب إسقاطه لما قدمه من أنها مضمرة بعد كي إضمارا لازما. قال الشنواني قد يقال التشبيه راجع لما قبل لو إلى آخره، وهكذا أيضا نبه الألوسي أن هذه العبارة وكذا بعد كي الجارة، يعني هذا الأولى إسقاطه لا يذكر في هذا الموضع، لأنه قد تقدم معنا أنه إيش تضمر هنا وجوبا. قال ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا، أي لام كي، الفعل الذي نتحدث عن نصبه بأن مضمرة، لو كان هو نفسه مقرون بلا النافية، مقرون بلا وهي النافية أو الزائدة أو إن النافية، المؤلف سيذكر لا النافية والزائدة ولا يذكر إن النافية، لكن هذه تضاف، وجب إظهار أن بعد اللام. لماذا؟ لأنه سيكون ركاكة في الكلام، ولأنه إيش لابد من فصل بين اللامين، لأن لو التصقت اللام بلام الفعل سيكون في الكلام ركاكة، يعني لأنهم لو قالوا جئت للا تغضب كان في ذلك قلق في اللفظ، جئت للا تغضب، لكن الصواب أن تقول إيش لألا تغضب، لابد من إظهار أن. لماذا لابد من إظهار أن؟ لأن اللام مع اللام لابد من الفصل بينهما، وإلا حصل في الكلام إيش ركاكة، هذا هو المقصود، سواء كانت لا النافية التي في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، يعني لو لم نأتي بأن لكان اللفظ إيش للا، كان للا يكون للناس لو قلنا نقدرها، لكن لابد أن تكون موجودة حتى لا يحصل ركاكة في اللفظ، والشاهد يكون منصوب بأن مضمرة ولا ظاهرة؟ هنا ظاهرة، ظهرت وجوبا هنا، لأن الفعل بعد اللام مقرون بلام، فإذا لا يحصل شيء من الركاكة في اللفظ. قال أو زائدة، تكون اللام أيضا زائدة، كالتي في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب، لأن هنا ما في نفي، هنا زائدة لأن ما في نفي، هنا يريد الإثبات. والشاهد يعلم، فعل مضارع منصوب بأن، فعل مضارع منصوب بأن بعد اللام، ظاهرة أو مضمرة؟ ظاهرة، لئلا هي أصلها لا، أن لا. ولو كانت اللام مسبوقة، انتهينا من هذا، بقي أيضا إيش الثالث، وهو أن يكون الفعل مقرون، قلنا بإن النافية، لا أستحضر الآن مثال، لكن ذكروا إن النافية أيضا. ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماض، اللام التي هي ماذا؟ التي هي لام كي، التي هي لام التعليل أو العاقبة. ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماضي، كثير ممن علق على هذا وقالوا هذا يكون في كان خاصة ولا تدخل أخواتها لأنه لم يسمع، فقوله يسبق بكون لفظ كان أو ما يتصرف منه، لكن لا تأتي بأخوات كان. ماض منفي وجب إضمار أن، سواء كان المضي في اللفظ والمعنى نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أو في المعنى فقط نحو لم يكن الله ليغفر لهم، يكون هنا فعل مضارع لكن معناه الماضي، وتسمى هذه اللام لام الجحود. إذن هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى ما هي؟ أن نضمر أن جوازا. متى نضمر أن جوازا؟ الحالة الأولى أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص، الحالة الثانية أن تكون بعد لام كي وهي للعاقبة أو للتعليل، والحالة الثالثة أنها مسبوقة، لا، والحالة الثالثة أنها يجب إضمارها، الثالثة أنها يجب إضمارها إذا كانت بعد لام الجحود. طيب لام الجحود هنا عليها اعتراض، قالوا تسمى لام الجحود عليها اعتراض، كما في الألوسي وعند السجاعي هنا يقول قال النحاس الصواب تسميتها لام النفي، لأن الجحد في اللغة إنكار ما نعرفه، ما تعرفه، لا مطلق الإنكار، ذكره في المغني. وأجاب ابن قاسم بأن النحويين صار عرفهم أن الجحد مطلق النفي والإصطلاح لا يعترض عليه في اللغة، يعني فيه خلاف عن نسميها لام الجحود أو لا، الأمر في هذا سهل. قال المكودي ذكر بيتا من الشعر وقال كل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا، كل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. المكودي طبعا شرح على ماذا؟ من يقول؟ على ماذا؟ ابن المكودي على الألفية، وهناك حاشية على المكودي لابن حمدون، وهو صغير يعني شرح طيب للألفية مختصر، يعني شرح للألفية، حاشية على الألفية اسمها حاشية المكودي، وجاء ابن حمدون وعمل حاشية على المكودي. طيب قال وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات، وجوب الإضمار وذلك بعد لام الجحود. طبعا وجوب الإضمار ذكر مثالا وسيذكر البقية، سيذكر البقية على قول البصريين. الثاني وجوب الإظهار وذلك إن اقترن الفعل بلا، لابد أن يظهر لأنه سيحصل ركاكة في اللفظ. الثالث جواز الوجهين وذلك فيما بقي، قال الله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، في غير القرآن يصلح أن تقول لأن نسلم وتقول لنسلم. وقال تعالى وأمرت لأن أكون، هنا الشاهد ما هو؟ ظهرت الآن، ظهرت أن، لماذا ظهرت؟ لأنه لا، اللام ليست لام جحود، وأيضا لم يقترن الفعل باللام حتى نقول يجب، يعني يجب وجوبا أن تظهر، فهنا يجوز أن تظهر ويجوز أن لا تظهر، يجوز أن تظهر ويجوز أن لا تظهر. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.